أداء حقها وشكرها، أن نصوم أيام هذا الشهر الشريف في عام جديد من أعوام حياتنا، ونحن في الجوار الكريم الطاهر لسيدتي معصومة أهل البيت صلوات الله عليهم وعليها لمحبتها وولائها ولذكرها الشريف، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. بيض الله سبحانه وتعالى وجوهنا ووجوهكم بين يدي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في مواقف يوم القيامة وساعات يوم الحساب، لذكرها الأقدس الأطهر طيب المجلس أريجا وعطرا، ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عاد الله أيام هذا الشهر الشريف على إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما بالفرج والنصر وبأخذه لثأر سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، لذكرهما الشريف الأقدس زين المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. لا زال كلامنا متواصلا في سلسلة أبحاث تدور مضامينها وموضوعاتها حول جوانب مختلفة من شؤونات غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. تقدم الكلام في البحث الأول في ثلاثة مجالس في تعريف علائم الظهور وأقسامها وفي ذكر أهم العلائم الخاصة التي تقع في زمان قريب من أيام ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم شرعنا في البحث الثاني وتم الكلام فيه في أربعة مجالس، وكان البحث جوابا لسؤال حول تنبؤات المتنبئ الفرنسي نوستار أداموس، وجاءت ليالي شهادة الأمير صلوات الله وسلامه عليه وليالي القدر، فانقطعت هذه الأبحاث، وبعد ليالي القدر الشريف شرعت في البحث الثالث والذي يتحدث عن سرداب الغيبة الشريفة، تأريخه عقيدتنا فيه، وتقدم الكلام في مجلسين ماضيين حول هذا الموضوع، وهذه الليلة المجلس الثالث في موضوع سرداب الغيبة الشريفة. بشكل موجز أعيد الكلام الذي أشرت إليه في المجلسين الماضيين. في المجلس الأول عرضت عليكم مجموعة من اللوحات التي تبين المظهر الخارجي والداخلي والمخطط الهندسي لسرداب الغيبة الشريفة، وتحدثت بعد ذلك عن معنى غيبة إمامنا عليه السلام بشكل إجمالي، ثم ألقينا نظرة إجمالية على بعض من كتب علمائنا التي جاء فيها الحديث عن سرداب الغيبة الشريفة، منها كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين، وقرأت بعضا من كلماته في الجزء الثاني من هذا الكتاب، المجلد الثاني من طبعة بيروت القطع الكبير، وأيضا ألقينا نظرة سريعة على الذي ذكره شيخنا المحدث القمي في كتابه الكنى والألقاف في الجزء الثالث في ترجمة الناصر لدين الله العباسي، وألقينا نظرة سريعة على الدراسة التي أجرتها وكتبتها مديرية الآثار القديمة في بغداد، وهذه الدراسة طبعت في سنة 1938، وأريتكم الصور الكاملة التي جاءت في هذه الدراسة حول باب حجرة الغيبة، وتأريخه يعود إلى سنة 606 هجري، وقرأنا النقوش الموجودة، وهذا الكلام مر، يمكنك أن تراجع الأشرطة المسجلة. وألقينا نظرة سريعة أيضا على موسوعة العتبات المقدسة الجزء الثاني عشر قسم سامراء، هذه الموسوعة التي كتبها جملة من أساتذة الجامعات من جامعة بغداد ومن غيرها، وجملة من علماء الغرب في التاريخ والجغرافيا والآثار والفنون التي تتعلق بهذه المباحث. في الليلة الماضية أيضا أكملنا إلقاء هذه النظرة على الجزء الثاني عشر من كتاب موسوعة العتبات المقدسة. أيضا في الليلة الماضية ألقينا نظرة سريعة على كتاب تأريخ سامراء لأحد علماء الشيعة ذبيح الله المحلاتي رحمة الله عليه، كتاب مفصل وبديع في بابه وموضوعه. أيضا تناولنا عرضا إجماليا الذي ذكره بخصوص السرداب المقدس، وألقينا نظرة سريعة كذلك على كتاب جنة المأوى في من فاز بلقاء الحجة في الغيبة الكبرى لشيخنا المحدث النوري، حيث ذكر جملة من الحوادث لم يكن عندنا وقت لتفصيل الكلام فيها، فقط أشرت إلى أرقام الصفحات وعناوين الحوادث وما جاء ذكره في الفهرست، حوادث عن كبار علمائنا الذين وفقوا للقيا الإمام الحج عليه السلام في السرداب المقدس، أشرت إلى الحوادث والصفحات، يمكنك أن تراجع الشريط المسجل. أيضا ألقيت نظرة سريعة على كتاب قبسات من حياة السيد المرعشي، والذي نقلت فيه حادثة كتبها السيد المرعشي رحمة الله عليه المرجع الذي عاصرناه، كتبها بقلمه كيف أنه وفق للقي الإمام الحج عليه السلام في السرداب الشريف وأعطاه خاتما وأعطاه مقدارا من تربة سيد الشهداء. وفي وصيته كتب أيضا، وهذا موجود في وصيته التي نشرت، هذا التراب يوضع على صدره والخاتم يدفن معه. كذلك ألقينا نظرة على الموسوعة الأدبية، موسوعة أدب الطفل السيد جواد شبر، في الجزء الثالث من هذه الموسوعة في ترجمة الناصر لدين الله العباسي، حيث أشار إلى الكلام الذي ورد في الكنى والألقاب وفي كتاب أعيان الشيعة، وأشار إلى المضامين المذكورة في هذين الكتابين. وألقينا نظرة كذلك على كتاب المزار لشيخنا الشهيد الأول رحمة الله عليه، حيث ذكر زيارة السرداب الشريف وما هي آداب الزيارة في السرداب في مزاره الشريف. أيضا المزار مطبوع من المزارات المعروفة والمعتمدة بين علمائنا. ألقينا نظرة على كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة، وصية السيد ابن طاووس إلى ولده، حيث قال في آخر الوصية أنه عرض هذه الوصية على الإمام الحجة وجاء الجواب بقبول هذه الوصية. وذكرنا ما جاء من كلام بخصوص مجاورته للحرم الشريف، وذكرت في آخر الكلام القصة المنقولة عن السيد ابن طاووس التي نقلها هو، أنه قد سمع الإمام الحج عليه السلام في السرداب الشريف وقت السحر يقرأ دعاء، وقرأت الدعاء لكم. وكذلك ألقينا نظرة على كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه، والذي كتبه مؤلفه السيد محمد تقي الموسوي الأصفهاني رحمة الله عليه، كتبه بأمر من الإمام الحجة، وحتى هذا العنوان الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أمره بوضعه لهذا الكتاب، كما قرأت لكم ما قاله بخصوص هذه المسألة في أول الكتاب وما أشار إليه بخصوص تقديس السرداب الشريف. تقريبا هذا عرض إجمالي وموجز للذي مر في المجلسين الماضيين، واليوم نستمر في تتمة الحديث. أحاول أن ألملم أطراف الكلام قدر إمكاني إذا تمكنت أن أختم الحديث في هذه الليلة الشريفة. ولذا بشكل سريع نمر مرورا سريعا على مصادر أخرى من كتب علمائنا ومن كتب مشايخنا رضوان الله تعالى عليهم. طائفة أخرى من هذه الكتب أشير إلى بعض منها لمؤلفين معاصرين، ومقصودي من إيراد هذه النماذج أولا ليس هو الاستقصاء، وإلا لو كان الاستقصاء كما قلت في ليلة البارحة نحتاج إلى جمع كتب كثيرة في هذا الباب، وإنما هي نظرة إجمالية لما جاء في كتب أصحابنا، في كتب علمائنا، في كتب مشايخنا من ذكر السرداب الشريف ومن تقديسه. ربما بعض هذه الكتب ينقل عن البعض الآخر من نفس المصادر، لكن أنا مقصودي من ذكر هذه الكتب ليس هو الاستدلال بكل كتاب، وإنما مقصودي أن علماءنا على مر العصور في مختلف الأزمنة والذين كتبوا في مختلف الأبواب، ولذا اخترت نماذج مختلفة، منها ما هو في الدعاء، منها ما هو في الزيارات، منها ما هو في التأريخ، منها ما هو في الاستدلال، منها ما هو في المجادلة مع المخالفين، في مختلف الموضوعات التي كتبوا فيها، وكلهم يتفقون على قدسية هذا السرداب، وكلهم يتحدثون عن شرعية هذا السرداب، وأن هذا السرداب هو منزل إمامنا الهادي، منزل إمامنا العسكري، منزل إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الأعداد الهائلة من المصنفات والمؤلفات، وهذه الأعداد الكثيرة من الكتب التي حضرها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم، كلها تشير إلى هذا المضمون، وكل كتاب إنما يكون بمثابة مؤيد وبمثابة قرينة واضحة قوية لتأييد قدسية هذا السرداب الشريف وهذا السرداب الكريم الذي هو من مقدساتنا، من مقدسات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بشكل سريع من هذه الكتب التي تحدثت عن السرداب الشريف وعن تأريخه كتاب تأريخ الغيبة الصغرى للسيد محمد الصدر، الصفحات 562 وما بعدها، تحدث عن تأريخ السرداب بشكل مفصل. ما عندنا وقت، أقرأ مقاطع من كلامه، يمكنك أن تراجع كلامه في هذه الصفحات، خصوصا في الفصل الذي بدأه يتحدث فيه عن الحياة الخاصة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وبالذات أهم الكلام ذكره في صفحة 563 وما بعدها، يتحدث عن هذا السرداب وعن سكن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في هذا السرداب الشريف، وعن السر في تقديس الشيعة لهذا السرداب لرابطته بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وكما تقدم الباب الموضوع على حجرة الغيبة تأريخه 606 للهجرة، وهذا يكذب الكثير من الأقوال التي يرددها بعض الجهلة من لا علم لهم بحقائق الأمور من أن هذا السرداب أنشئ قبل 100 سنة أو 200 سنة. وستأتينا الروايات التي تشير بعض الزيارات وردت عن الإمام الحجة، الإمام يأمر أن تقرأ هذه الزيارة في السرداب الشريف، هذه جملة من الزيارات، بعض الزيارات ذكرها السيد ابن طاووس في مزاره الشريف، المجلس أيضا نقل هذا الأمر عن السيد ابن طاووس في مزار البحار، زيارات، زيارة صدرت عن الإمام الحج عليه السلام، والإمام هو نفسه أمر بقراءة هذه الزيارة في السرداب الشريف. زيارات أيضا رواها شيخنا المجلسي وغير الشيخ المجلسي عن شيخنا المفيد للسرداب الشريف، والشيخ المفيد توفي في سنة 413. نحن سابقا الحوادث التي تحدثنا عنها في المجلس الأول تنتهي إلى تاريخ 575. هناك حوادث وهناك نصوص، هناك إشارات واضحة كما نقل الشيخ المجلسي وغيره عن الشيخ المفيد زيارات للسرداب الشريف، وكما قلت الشيخ المفيد وفاته سنة 413 للهجرة، ولادته سنة 338. قطعا لما ولد الشيخ المفيد هذا السرداب موجود، وإلا كيف يورد له هذه الزيارات؟ فضلا عن الزيارات التي أورد البعض منها سيدنا ابن طاووس رحمة الله عليه الواردة عن الإمام الحج عليه السلام، والتي من جملة مناسكها أن هذه الزيارات تقرأ في السرداب الشريف، وروايات أخرى أيضا أنا أتعرض لها ربما في نهاية حديثي إن بقي عندنا شيء من الوقت. هذا كتاب من كتب المؤلفين المعاصرين تأريخ الغيبة الصغرى، أشرت إلى أرقام الصفحات التي فيها مورد الحاجة. كتاب آخر، الإمام المهدي وظهوره عليه السلام للسيد جواد الشاهرودي، من المؤلفين المعاصرين أيضا، البحث تحت عنوان المهدي وكيفية غيبته من صفحة 154، ويستمر البحث حتى يصل إلى المهدي ومحل غيبته في صفحة 159، ويتحدث فيه بشكل مفصل عن الروايات التي ذكرت غيبة الإمام عليه السلام، وعن علقة هذه الغيبة بمسألة السرداب الشريف، وعن عقيدة الشيعة بتقديس هذا السرداب المبارك. هذا مصدر آخر أيضا لبعض علمائنا المعاصرين، والكتاب معروف، منتخب الأثر، شيخ لطف الله الصافي القلباقاني أورد فيه بعضا من الروايات، أقرأ لكم هذه الرواية. هذه الرواية في المجلس الأول أنا ذكرتها بشكل سريع، أشير إليها في صفحة 287، الرواية التي ذكرتها لكم من أن السيدة نرجس صلوات الله عليها كانت تحمل الإمام الحجة في صغره، ودخلت مجموعة من النساء القوابل للتجسس، وسقط الإمام الحجة عليه السلام في البئر، وإلى أن خرجنا النساء كانت السيدة نرجس خائفة على ولدها الذي سقط في البئر بعد أن جاءت وإذا بالماء يفور الماء يفور، والإمام صلوات الله وسلامه عليه كان جالسا على الماء بتمامه وبكماله عليه أفضل الصلاة والسلام. فلما فرغت الدار عن الأغيار أقبلت نرجس إلى البئر لكي تعلم ما جرى على قرة عينها. فلما أشرفت على البئر رأت الماء يفور إلى أن ساوى أرض الدار، وحجة الله فوق الماء صحيحا سالما كالبدر الطالع، والقماط الذي عليه لم يبتل أبدا. الرواية فيها تفصيل يمكنك أن تراجعه صفحة 287. في وقتها قل لعل في مسألة البئر هذه لعله توجد رابطة فيما بين هذا البئر وبين ما هو معروف ببئر الغيبة، ربما توجد رابطة، لكن هذا ليس هو بدليل صريح، لكن ربما توجد رابطة بين هذا الكلام الذي أشار إليه شيخ في كتابه نقله عن إلزام الناصب لشيخنا المحدث اليزدي الحائري رحمة الله عليه، ربما توجد رابطة من قريب أو بعيد. أنا كان في بالي أتحدث عن قصة بئر الغيبة، لكن هو السؤال لم يكن عن بئر الغيبة. إذا بقي شيء من الوقت ربما أتحدث عن هذه الرواية، ربما فيها إشارة إلى هذا المعنى. من الكتب الأخرى التي أيضا أشير إليها عمدة الزائر، من الكتب المعروفة بين علمائنا في الأدعية والزيارات للسيد حيدر الحسني رحمة الله عليه، من علماء الشيعة المعروفين الأجلاء. هناك عنوان زيارات المهدي وآدابها، صفحة 338 وما بعدها، أورد عدة زيارات. فإذا نزلت إلى الساحة الأولى من السرداب المحترم فقف على الباب المحاذي للحرم الشريف وقل ما رواه المفيد، يعني هذه الزيارة للسرداب مروية عن الشيخ المفيد وعدة زيارات أخرى. ثم أتي سرداب الغيبة في صفحة 341، وقف بين البابين ماسكا جانب الباب بيدك ثم تنحنح كالمستأذن، يعني كأن الإمام موجود، وهذا التنحنح هو سبيل الاستئناس والاستئذان للدخول. ثم تنحنح كالمستأذن وسم وانزل وعليك السكينة والوقار وصلي ركعتين في عرفة السرداب إلى آخر الزيارة الشريفة. أورد عدة موارد تقرأ فيها زيارات، زيارة أخرى وروى بطريق قال المفيد رحمه الله، وروي بطريق آخر أن تقول عند نزول السرداب السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد. عدة زيارات يمكنك أن تراجعها الصفحات كما ذكرت. يبتدأ هذا الموضوع زيارات المهدي وآدابها من صفحة 338 وما بعدها من الصفحات التي تأتي تتحدث عن زيارات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الكتب التي نجد فيها ذكرا واضحا للسرداب الشريف ولزيارات السرداب ولمناسك وآداب هذا السرداب الكريم الصحيفة المهدية، هذه لأحد علماء الشيعة للشيخ إبراهيم ابن الفيض الكاشاني رحمة الله عليه، من العلماء المعروفين. صحيفة المهدية جمع فيها الأدعية المروية عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الصفحات 156 يبدأ من أعمال السرداب، الاستئذان عند السرداب والزيارات في السرداب المقدس المروية عن الإمام الحجة. صحيفة المهدية مثل ما عندنا الصحيفة العلوية مجموعة فيها الأدعية المروية عن أمير المؤمنين، صحيفة الصادقية الأدعية المروية عن صادق العترة، وهكذا صحيفة المهدية الأدعية المروية عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، جمع فيها آداب الاستئذان وجمع فيها الزيارات الشريفة كما قلت من الصفحة 156 وما بعدها، ويستمر في الكلام بخصوص زيارات السرداب وآداب السرداب إلى صفحة 199، من صفحة 156 إلى صفحة 199. لو كان عندنا مجال لا قرأت لكم أوائل هذه الزيارات والنصوص التي أشار إليها. من جملة المؤلفين المعاصرين كامل سليمان في كتابه يوم خلاص، أيضا تا تحدث عن هذا الموضوع في صفحة 162 تحت عنوان قضية السرداب، تحدث فيها عن العلة في تقديس الشيعة لهذا السرداب وعن تأريخ هذا السرداب. وهذه الأسماء لمؤلفين معاصرين أو لمن انتقلوا عن هذه الحياة إلى العالم الآخر، كلها تكشف عن تأييد خبرة هؤلاء لهذه القضية. هؤلاء أصحاب قلم، أصحاب خبرة، أصحاب معرفة، وأصحاب تخصص في هذا الباب. كلهم حينما يريدون هذه القضية لا يشككون في أصل وجود السرداب، وإنما يؤيدون وجوده ويؤيدون تقديسه ويؤيدون عقيدة الشيعة. نعم، ينفون ما افتراه العامة علينا. أنا سأتي على ذكر ما قاله العامة من أننا نعتقد من أن الإمام الحجة يعيش في هذا السرداب ويخرج في يوم ظهوره من هذا السرداب. وهذا الكلام ليس له لا من أثر ولا من عين، لا في كتب القدماء ولا في كتب المتأخرين من أصحابنا. عقيدتنا في السرداب الشريف هو بيت الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ونحن لا نعتقد أنه فعلا غاب من هذا المكان. الآن أتي على ذكر العقيدة التي نعتقدها اعتمادا على الروايات الشريفة المروية. هذا الكلام العامة يفترونه علينا، وإلا في كتبنا، في رواياتنا، في كتب علمائنا لا أثر لكل هذا الأمر. من الكتب المعروفة أيضا في هذا الباب كتاب مصباح شيخنا الكفعمي رحمة الله عليه، أيضا في صفحة 495، وأما زيارة المهدي عليه السلام فتقول بعد الغسل والاستيذان وأنت على باب السرداب. ويستمر في ذكر الزيارات الشريفة التي يزور بها المؤمن إمامه صلوات الله وسلامه عليه في السرداب الشريف. أيضا من الكتب ومن مجامع الأدعية ومن مصادر كتب الدعاء والزيارات كتاب البلد الأمين. كتاب البلد الأمين أيضا في صفحة 309، يستحب زيارة المهدي في كل مكان وزمان والدعاء بتعجيل فرجه صلوات الله عليه عند زيارته، وتتأكد زيارته في السرداب بسرة من رأى، إلى آخر كلامه يورد الزيارات الشريفة بهذا الخصوص. هؤلاء هم أهل الخبرة، أهل الخبرة بفنون الدعاء، بمصادر الزيارات، وهذه المصادر الأصلية لكتب الدعاء وكتب الأوراد وكتب الأحاديث بين علمائنا. من أجلة علمائنا المحدث النوري في كتابه كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار، بحث مطول في قضية السرداب باعتبار هذا الكتاب رد على أبناء العام على أثر قصيدة كتبت وجهت إلى النجف الأشرف، وكتب الكتاب تشكك في الإمام الحج عليه السلام. كتب هذا الكتاب شيخ المحدث النوري رحمة الله عليه ردا على تلك القصيدة من صفحة 209 تحت عنوان خاتمة الكتاب. يبدأ بحث مطول حول قضية السرداب الشريف وماذا قال أبناء العام وماذا قلنا نحن وما هي عقيدتنا في السرداب الشريف وفقا للنصوص التي يستنبطها ويأخذ معانيها من الأدعية الشريفة، من الزيارات الشريفة، من الروايات المعصومية الشريفة. يمكنك أن تراجع الكتاب لتنتفع مما جاء من مباحثه. أيضا من كتب أصحابنا التي ذكرت بعضا من الكرامات وبعضا من لقيا أجلة علمائنا رضوان الله تعالى عليهم للإمام الحجة في السرداب الشريف منتهى الآمال، قريبا ترجم هذا الكتاب، وإلا كان هذا الكتاب باللغة الفارسية لشيخنا المحدث عباس القمي رحمة الله عليه. هذا هو الجزء الثاني، قريبا ترجم الكتاب، صفحة 788 789 وما بعدها، إشارة إلى حوادث لقيا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه مع بعض علمائنا الأجلاء كالسيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه وغيره من الذين وفقوا لرؤية الإمام في السرداب الشريف. من الكتب القديمة من أصحابنا كشف الغمة في معرفة الأئمة للمحدث الأربلي رحمة الله عليه، وهذا هو الجزء الثالث. في الجزء الثالث صفحة 284-285 إشارة إلى بعض الكرامات التي حدثت في زمان المؤلف علي بن عيسى الأربلي رحمة الله عليه في السرداب الشريف، حوادث أشار إليها مفصلة. أيضا من كتبنا الأخرى أيضا مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، هذه طبعة بيروت الآن في الأسواق، طبعة بيروت موجودة هذه التي بيدي، وهناك طبعة أخرى جديدة طبعة قم محققة، وهناك الطبعة الحجرية لهذا الكتاب، فيه جملة من الحوادث التي أشارت إلى غيبة الإمام في هذا المكان. الحادثة التي أوردها في صفحة 177 دخوله عليه السلام الدار ثم لم يرى بعد ذلك، دخل في هذه الدار، والسرداب من جملة الدار، دخل في دار أبيه ثم لم يرى بعد ذلك. نقل هذه الحادثة عن محمد بن مسعود العياشي رحمة الله عليه. ما عندنا وقت، نقرأ هذه الرواية. رواية ثانية أيضا أوردها في صفحة 178، عدم رؤية جعفر له عليه السلام حين تقدم وصلى على أبيه وبعد ذلك دخل في الدار وغاب. أيضا الرواية مفصلة ذكرها في صفحة 178-179. حادثة أخرى أيضا ذكرها في صفحة 249، رقم الحادثة 121، حجب أعين الناس عنه يوم الدار حتى غاب، يعني أن الناس في البداية رأوه وبعد ذلك دخل في دار أبيه وغاب. هذه نماذج من الحوادث، لا على نحو الاستقصاء، وإنما هذه جملة من الوقائع والأخبار التي جاءت في كتب الحديث لأصحابنا رضوان الله تعالى عليهم، والتي كلها تشهد بهذين الأمرين. أمر الأول السرداب، بيت الإمام الحجة، بيت الإمام الهادي، المكان الذي يتعبد فيه الأئمة الثلاثة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن الشيعة تقدسه، والزيارات الشريفة يزار الإمام من هذا المكان، والتأكد والاستحباب الأكيد زيارة الإمام أفضل المواضع لها في السرداب الشريف، هذا ما تشهد به كتب المزارات. من جملة الكتب أيضا هذا نموذج، أنا ذكرت لكم هناك كثير من الكتب باللغة الفارسية التي تصب في هذا المجرى. من جملة هذه الكتب أنا جئت بواحد على سبيل المثال لسعة موضوع هذا الكتاب، كتاب النجم الثاقب للشيخ المحدث النوري رحمة الله عليه، أورد فيه حوادث كثيرة، فقط أريكم الفهرس لتعرفوا عدد الذين وفقوا لرؤية الإمام الحجة، أسماء الذين وفقوا لرؤيته صلوات الله وسلامه عليه. هذا كل عنوان، كل شاطر أسماء علمائنا وأسماء شخصيات معروفة في تاريخ المذهب الشيعي من الذين وفقوا للقيا الإمام، وبعض من هذه الحوادث كانت في السرداب المقدس الشريف. كتاب النجم الثاقب من الكتب المهمة المعتبرة في هذا الباب لشيخنا المحدث النوري رحمة الله عليه. أيضا في كتابي مفاتيح الجنان، وربما البعض يستهزئ بهذا الكتاب لقلة علمه ولقلة فهمه. أولا الذي ألف الكتاب من أجلة علماء الحديث ومن أصحاب الاطلاع الواسع على روايات أهل البيت ومن أصحاب الخبرة في كتب الزيارات وفي كتب الأدعية والأوراق، شيخنا المحدث القمي من أجلة علماء الشيعة، ومعروف بين العلماء يلقب بخاتمة المحدثين، يعني أنه لم يأتي بعده من بلغ إلى ذروته في علمه بأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، من جهة جمعها، من جهة معرفة مصادرها، وهو الذي أعان المحدث النوري في تأليف كتابه مستدرك الوسائل الذي يقول عنه كثير من علمائنا أن ذمة الفقيه لا تبرأ إلا بمراجعة هذا الكتاب. كثير من علمائنا، كثير من فقهائنا يعتبرون أن الفقيه حينما يريد أن يستنبط حكما من الأحكام لا بد أن يراجع تمام الأدلة المحتملة، وتمام الأدلة المحتملة لم تكن هي مذكورة في الكتب الأربعة فقط أو في كتاب الوسائل، وإنما هناك كثير من الأدلة التي كانت ضائعة عن أيدي العلماء جمعها المحدث النوري في المستدرك، لذلك يقولون إن ذمة الفقيه لا تبرأ في استنباطه للأحكام إلا بمراجعة كتاب المستدرك، مستدرك الوسائل الذي ألفه المحدث النوري في 20 سنة شريكه في التأليف، معينه في هذا التأليف شيخنا المحدث عباس القمي رحمة الله عليه. ولذلك هناك كلمات لإمام الأمة أنا ما كان عندي وقت والكتب كثيرة، وإلا لجئتكم بكتاب صحيفي نور باللغة الفارسية الذي جمعت فيه كلمات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، وهناك عدة مواضع تكلم فيها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه عن أهمية كتاب مفاتيح الجنان، وإن الذي يشككون في هذا الكتاب إنما يشككون في الإسلام وفي مقدساته. موجود هذا الكلام لإمام الأمة في صحيفي نور، إذا صار وقت آخر إن شاء الله ومجال أنا أشير فيه. حادثة أيضا بخصوص هذا الكتاب ذكرها السيد دست غيب رحمة الله عليه، سيد الشهيد دست غيب في كتابه القصص العجيبة، حادثة عن كتاب مفاتيح الجنان في صفحة 324 طبعة جديدة المتأخرة لهذا الكتاب. في صفحة 324 نقل السيد دست غيب رحمة الله عليه تحت عنوان قصة القرآن وكتاب مفاتيح الجنان العجيبة. القصة طويلة، أنت يمكنك أن تراجعها، ما عندي وقت أقرأ القصة بتمامي، أعطيكم صورة مختصرة عن القصة. أنه أحد الزوار، أحد المحبين لأهل البيت عليهم السلام، كان أميا وذهب إلى زيارة سيد الشهداء، بحث عن شخص يقرأ له الزيارة فما وجد أحدا يقرأ له هذه الزيارة. هو يقول: فخاطبت سيد الشهداء بحرقة وتوسل: سيدي، أتيت إلى هنا قاصدا زيارتك، وأنا أمي ولم أجد من يقرأ لي الزيارة. وفجأة أمسك سيد جليل بيدي وقال لي: تعال معي. فسرت معه وسط زحام الناس وانفتح الطريق أمامنا، فدخلنا الحرم بعد قراءة إذن الدخول، وقرأت معه زيارة وارث. وبعد الزيارة قال لي: من الآن فصاعدا يمكنك قراءة زيارة وارث وزيارة أمين الله، يعني يمكنك أن تقرأهما عن طريق الإعجاز وإلا هو أمي، فلا تترك قراءتهما، وكتاب مفاتيح الجنان كله صحيح، فخذ نسخة منه من مكتبة الشيخ مهدي عند باب المقام. فذكرت آنذاك اللطف الإلهي، يستمر في كلامه بعد ذلك يقول: أردت أن أبحث عن هذا السيد، التفت يمينا يسارا فلم أجده، وسألت حافظ الأحذية عنه فقال: لم أعرفه. فخرجت من المقام فرأيت الشيخ مهدي صاحب المكتبة، وقبل أن أطلب منه أعطاني كتاب مفاتيح الجنان وقال لي: وضعت لك علامة عند زيارة وارث وزيارة أمين الله. فأردت أن أدفع له قيمته فقال لي: قيمته مدفوعة. قصة فيها تفصيل يمكنك أن تراجعه، تشير إلى تأييد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قصص هناك أخرى أيضا تؤيد هذا المعنى، أنا ما عندي وقت، الكلام يحتاج إلى تفصيل ومطالب أخرى أريد الإشارة إليها. في كتاب المفاتيح الشريف تحت عنوان زيارة صاحب الأمر عليه السلام صفحة 522 من المعرف، مقدمة عن السرداب الشريف وعن تأريخ السرداب الشريف، وكذلك إشارة إلى الاستئذان الذي يقرأ عند زيارة السرداب الشريف الذي رواه شيخنا المجلسي رحمة الله عليه في مزار البحار، وأورد أيضا مجموعة من هذه الزيارات. ما عندنا وقت نشير إلى كل الزيارات التي وردت من هذا القبيل، ثم أتي في صفحة 528 ثم أتي سرداب الغيبة وقف وقل، ويورد الزيارة الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الزيارة الكريمة. أيضا كذلك في صفحة 531 عن الشيخ المفيد ثم قال: وروي بطريق آخر تقول عند نزول السرداب، ويذكر الزيارة الشريفة. عدة مواطن أشار إلى مسألة الآداب والمناسك التي يقوم بها الزائر، يقوم بها الموالي في زيارته للسرداب الشريف، أورد جملة من هذه الزيارة. ما عندنا وقت نشير إليها، وإلا فإني قد وضعت لها علائم وإشارات لكن أرى الوقت يجري سراعا، لذا بشكل سريع أشرت إليها، يمكنك أن تراجعها في الباب الذي عنونه بزيارة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وأما في مزار البحار الشريف، في مزار البحار الشريف عنوان الباب، هذا الجزء جزء 102 من البحار، جزء 102 مزار البحار الشريف عنوان الباب صفحة 81. العنوان ما هو؟ زيارة الإمام المستتر عن الأبصار الحاضر في قلوب الأخيار المنتظر في الليل والنهار الحجة بن الحسن صلوات الله عليهما في السرداب وغيره. يعني هذه الزيارات في هذا الباب زيارات في السرداب الشريف وفي غير السرداب الشريف. أورد عن السيد ابن طاووس في صفحة 83، إذا فرغت من زيارة العسكريين عليهم السلام فامضي إلى السرداب المقدس وقف على بابه وقل إلهي إني قد وقفت، إلى آخر كلامه الشريف. ثم قال: ثم تنزل مقدما رجلك اليمنى في نزولك إلى السرداب الشريف سلام الله وبركاته وتحياته، إلى آخر كلامه الذي ذكره. في صفحة 92 نقل عن السيد ابن طاووس زيارة عن الإمام الحجة، والإمام يأمر أن تقرأ هذه الزيارة في السرداب الشريف. زيارة أخرى له صلوات الله عليه، وهي المعروفة بالندبة، خرجت من الناحية المحفوفة بالقدس إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله الحميري رحمه الله، وأمر يعني الإمام أن تتلى في السرداب المقدس، وهي بسم الله الرحمن الرحيم لا لأمر الله تعقلون. هذا الكلام في صفحة 92 من جزء 102 البحار الشريف. صفحة 102 من جزء 102 زيارة أخرى يزار بها مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه: إذا زرت العسكريين عليهم السلام فأتي إلى السرداب وقف ماسكا جانب الباب، إلى آخر ما ذكره شيخنا المجلسي رحمة الله عليه. في صفحة 112 من جزء 102 ثم قال السيد رحمه الله، يعني السيد ابن طاووس: فإذا أردت الانصراف من حرمه الشريف فعد إلى السرداب المنيف وصلي فيه ما شئت، ويذكر أدعية ويذكر مناجيات يقرأها الزائر في هذا السرداب الكريم. في صفحة 115 يذكر الشيخ المجلسي رحمة الله عليه استئذان على السرداب المقدس والأئمة، أوله: اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها، إلى آخر كلامه الشريف. أيضا في صفحة 118 يذكر زيارة أخرى: ثم ائت سرداب الغيبة وقف بين البابين. أيضا في صفحة 119 ينقل عن الشيخ المفيد وعن الشهيد رحمهم الله: ثم اعلم أنه يستحب زيارته صلوات الله عليه في كل مكان وزمان وفي السرداب المقدس وعند قبور أجداده الطاهرين صلوات الله عليهم، إلى آخر كلامه. هذه نماذج من الذي جاء مذكورا في بعض من كتب المزارات وفي بعض من كتب علمائنا التي ألفت في الحديث في التأريخ في موضوعات مختلفة، وهذه نظرة إجمالية. وقلت هذا الكلام الذي جاء في هذه المجالس الثلاثة في هذه الليلة والليلتين الماضيتين ليس هو على سبيل الاستقصاء والتفصيل الدقيق لكل المسائل، وإنما هو على سبيل النماذج، واخترت كتب مختلفة في أزمنة مختلفة لأجلة علمائنا ولجملة من علمائنا المعاصرين أيضا، كلها تؤيد المعنى الذي نحن بصدده، وهو قدسية هذا المكان الشريف. هذا العرض الإجمالي أظن أنه يعطي صورة ولو إجمالية عن أهمية هذا المكان الشريف وعن أهمية ذكره وعن سعة ذكره كذلك في كتب أصحابنا في كتب علمائنا وفي كتب زياراتنا وفي مجامع الأدعية ومجامع الحديث المعصوم الشريف لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النظرة التي يفتريها أبناء العامة بخصوص عقيدتنا في السرداب الشريف، والتي جعلت بعض العلماء خوفا من أقوال العامة يشككون في السرداب الشريف، هو افتراءهم علينا بأننا نقول أولا أن الإمام الحجة عليه السلام غاب في هذا السرداب، ونحن لا نعتقد ذلك، ونحن نتحداهم أن يجدوا كتابا واحدا من كتبنا عند المتقدمين أو عند المتأخرين يقول هذا المعنى. إنما نحن نقول هذا السرداب هو بيت الإمام الهادي وبيت الإمام العسكري وبيت الإمام الحجة، والأئمة كانوا يتعبدون في هذا المكان الشريف، وهذا مكان من الأماكن المقدسة التي نقدسها ونعتقد بقدسيتها. والإمام عليه السلام كما بينت لكم في المجلس الأول لم تكن غيبته كما يؤرخ لها المؤرخون في 8 من شهر ربيع الأول في سنة 260، هذا أول غيبته في زمان إمامته، وإلا الإمام غائب حتى في فترة الحمل. وذكرت لكم أنه السيدة نرجس إلى غروب ليلة النصف من شعبان وحتى بعد وقت الإفطار حكيمة عمة الإمام الجواد ما كانت ترى آثار الحمل على السيدة نرجس. الإمام أصلا كان غائبا منذ فترة الحمل، غيبة الإمام ابتدأت من فترة الحمل، لكن هذا التأريخ الذي يؤرخ للغيبة أنه غاب في 8 من شهر ربيع الأول من سنة 260، لأن الإمام العسكري استشهد في هذا اليوم وابتدعت إمامة الإمام الحجة في هذا اليوم. أما الإمام أصلا في اليوم الذي ولد رفع إلى السماء وغاب 40 يوم حتى عن أمه، وكان يغيب حتى عن أمه. حوادث روايات كثيرة، الآن ما عندنا وقت أن أورد الروايات والأخبار التي جاءت بهذا الخصوص، لكن يمكنك أن تراجع الجزء 51 من البحار الشريف تجد روايات مفصلة في هذا المعنى. الجزء 51 من البحار الشريف روايات مفصلة في هذا المعنى عن مسألة غيبته صلوات الله وسلامه عليه منذ فترة الحمل وحتى بعد الولادة، ولذلك كانت هذه العلامة واضحة في الروايات الشريفة لإمام زماننا، صاحبكم هو الذي تخفى ولادته. هذه الميزة التي ميزته عن سائر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقولون نحن هكذا نعتقد أن الإمام عليه السلام غاب في هذا السرداب. هذا الكلام ليس له من أثر لا في كتبنا لا في حديثنا. نعم نحن نقول هذا المكان الإمام الحجة عليه السلام سكن فيه أيام أبيه، الأيام التي كان يظهر فيها لأهله أو لأمه، أو يظهر فيها لأبيه صلوات الله وسلامه عليه، أو الأيام التي كان الإمام العسكري يظهر الإمام الحجة لبعض أصحابه، لخاصة أصحابه الذين وفقوا لرؤيته في حياة أبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، كان الإمام يسكن في هذا المكان في هذا البيت الشريف. وسابقا هذا البناء تغير، وإلا سابقا كان هذا السرداب متصل بحرم الإمامين العسكريين. ولذلك في مزار الشهيد الأول، لو كنت قرأت لكم تمام ما جاء مذكورا في مزار الشهيد الأول، فإن الزيارة هكذا في زمن الشهيد الأول، أنه تزور الإمام الهادي تزور الإمام العسكري ثم تنزل إلى السرداب، لأنه باب سلم السرداب كان قريب من مزار السيدة نرجس. أما الآن البناء يختلف، في زماننا هذا الآن الذي يريد أن يزور هكذا يزور، يزور الإمام الهادي الإمام العسكري السيدة نرجس السيدة حكيمة، وبعد ذلك يخرج إلى البناية الثانية إلى القبة الثانية المزينة بالقاشاني التي تقع في مواجهة القبة الذهبية للإمامين العسكريين. ما سابقا كان هذا البناء متصل، تغير البناء بمرور الزمن، وإلا هذا بيت واحد للإمام الهادي للإمام العسكري لإمام زماننا عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن هكذا نقول الإمام كان يسكن في حياة أبيه وحتى بعد حياته، عندنا روايات أشير إلى بعضها الآن، حتى في زمن الغيبة الصغرى ما يصطلح عليه بالغيبة الصغرى، الإمام الحجة بقي سنين أصلا يعيش في هذا البيت، وحتى السلطات العباسية كانت تعلم بأنه يسكن في هذا البيت وما كانوا يتمكنون من إلقاء القبض عليه، وحوادث كثيرة منقولة عندنا. نحن نقدس هذا المكان من هذه الجهة. أيضا يدعون علينا، يقولون بأننا نعتقد أن الإمام الحجة عليه السلام يسكن في هذا السرداب إلى زمن الظهور. وهذا أصلا نحن لا نعتقد به. أصلا نحن نقرأ في دعاء الندوة الشريف في كل جمعة: ليت شعري أين استقرت بك النوى، أبي رضوى أو غيرها أم بيطوى. أصلا حتى ذكر السرداب لم يأتي بالدعاء الشريف، ورد الذكر مواطن، وهذه المواطن فعلا الإمام يتردد فيها كما في الرواية. رضوى جبل في المدينة، ذي طوى مكان قريب من مكة. وفي الروايات الشريفة أن الإمام قبل ظهوره الشريف يسكن في جبل رضوى. روايات مفصلة ربما في مجالس دعاء الندبة أيام الجمعة قبل شهر رمضان في شرحي لبعض الروايات الموجودة في كتاب غيبة شيخنا النعماني رحمة الله عليه، أشرت إلى هذه المطالب. وهناك عندنا قرائن وعندنا روايات تشير إلى أن الإمام الحجة يسكن في المدينة، ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة كما في الروايات الشريفة. يعني أن الإمام، يسألون الإمام الصادق عن منزل الإمام الحجة، يقول ونعم المنزل طيبة. وذكرت بعض الحوادث التي تشير إلى أن الإمام الحجة عليه السلام بيتا في النجف الأشرف، وأن الإمام الحجة عليه السلام بيتا في المدينة المنورة. وذكرت بعضا من القصص المنقولة عن علمائنا بهذا الخصوص، كالقصة التي نقلتها عن الشيخ مرتضى الأنصاري الذي كان يتردد على بيت الإمام الحجة في النجف الأشرف، قصة منقولة وموجودة في عدة من الكتب التي تنقل أمثال هذه الحوادث وأمثال هذه الوقائع. ونحن لسنا في مقام التفصيل هنا والإسهاس في كل هذه المسائل. فهم هكذا يتهموننا أننا نقول بأن الإمام غاب في هذا المكان، ونحن لا نقول هكذا، نقول غيبة الإمام أصلا من زمن الحمل، لكن كان الإمام يظهر لمصلحة من المصالح. وحتى في زمن الغيبة الصغرى كان الإمام يسكن في هذا البيت، والعباسيون أيضا كانوا على علم بأن الإمام يسكن في هذا البيت، لكن من طريق الإعجاز ما تمكنوا أن يصلوا إليه. حوادث مذكورة في الكتب، روايات مذكورة في الكتب، في كتبنا وفي كتب حتى غيرنا من بعض علماء العامة أيضا أشاروا إلى بعض هذه الحوادث. ويقولون أننا نعتقد بأن الإمام يمكث فيه إلى يوم الظهور، وهذا نحن لا نعتقده. ويقولون أيضا بأننا نقول بأن الإمام الحج عليه السلام يخرج من هذا السرداب، ونحن لا نعتقد ذلك. الروايات الموجودة في كتبنا أن ظهوره الشريف من مكة المكرمة من بين الركن والمقام، وهذه كتب أصحابنا من زمن أصحابنا الأوائل من زمن شيخنا الكليني وإلى يومنا هذا كتبهم موجودة. لكن بعض علمائنا نتيجة لهذه الدعايات ولهذه الاتهامات وهذه الافتراءات، خوفا من أقوال العامة، أخذوا يشككون في قدسية هذا السرداب، أو موافقة ومساوقة لما يقوله المخالفون لعنة الله عليهم. وإلا عقيدتنا واضحة في هذا السرداب في كتبنا وفي زياراتنا وفيما جاء من الروايات الشريفة. والأمر الذي نعتقده هكذا، هذا مكان مقدس حدثت فيه معجزات كثيرة، حدثت فيه كرامات كثيرة، كثير من الأولياء التقوا بالإمام الحجة، كثير من مراجعنا ومن علمائنا وفقوا للقي الإمام الحجة في هذا المكان الشريف. في كتب زياراتنا من المواطن التي يستحب فيها زيارة الإمام الحجة بنحو مؤكد، وهذا المكان المقدس، السرداب المقدس. وفوق كل ذلك هذا المكان هو مسكن إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام حتى في تلك الفترة الحرجة الصعبة. أذكر على سبيل المثال حادثتين وأختم حديثي وأسألكم الدعاء. الحادثة الأولى معروفة بحادثة شقيق الماداري، منقولة في كتب الحديث. المعتضد العباسي لعنة الله عليه أرسل على شقيق الماداري من خاصته من أصحاب سره، وأرسل معه اثنين كانت العاصمة في زمن المعتضد في بغداد. في البداية العاصمة في بغداد انتقلت إلى سمراء ثم رجعت إلى بغداد. في زمن المعتضد العباسي كانت العاصمة بغداد، هذا الكلام في زمان الغيبة الصغرى، في أوائل الغيبة الصغرى. أرسل على شقيق الماداري وأمر اثنين أن يذهبوا مع من خاصته من الذين يعتمد عليهم، وأمرهم أن يركبوا أفراسا وأن يجانبوا أفراسا. يجانبوا أفراسا يعني أن يركب فرس ويأخذ معه فرسا احتياطيا، إذا تعب الفرس لأجل أن يصلوا بسرعة. وأمرهم أن يخففوا، يعني لا يأخذوا شيئا لا من الملابس لا من الطعام، فقط أمرهم أن يأخذوا المصلى. مصلى يعني فراش بسيط خفيف يوضع على ظهر الفرس ويكتفون بهذا لأجل الوصول بشكل سريع. قال لهم تذهبون من هذا المكان، يعني هذه مهمة سرية خاصة به، من هذا المكان الذي فيه المعتضد لعنة الله عليه، من هذا المكان تنطلقون وبسرعة وإلى سامراء، وتذهبون رأسا إلى دار في المكان الفلاني وصفها كذا وكذا، تجدون خادما أسود على الباب، ادخلوا في هذه الدار واقطعوا رأس من تجدون فيها. وهؤلاء لم يكونوا يشخصون هذه الدار لمن، لكن بالنتيجة أمر وصدر إليهم وفي مهمة سرية. وفعلا يتجهون من بغداد إلى سامراء، وبحسب العنوان الذي أعطاه المعتضد الدقيق، وهذه الدار دار الإمام العسكري، نفس المكان الذي فيه سردار الشريف، يصلون إلى الدار وبنفس الوصف يجدون خادما أسود يقف على الباب، فيسألون الخادم، هو كما يقول هذا رشيق الماداري، يقول كان في يده فكة يصنعها، يقول فقلنا له من في الدار، كان الخادم يجلس في باب الدهليز، والمعتضد هكذا قال له، يعني أن المعتضد كان له علم بعنوان الدار بوصف الدار بوصف الخادم ومن فيها. قلنا له من في الدار، قال صاحبها، يقول ودخلنا لكن الخادم أصلا ما عبئ بنا ولا قال لنا لا تدخلوا، نتيجة القادم هو المسؤول عن، ما قال لنا لا ولا عبأ بنا ولا نظر علينا، بقي على رسله يصنع بهذه الفكة التي في يده. دخلنا ما وجدنا أحدا في الدار، نظرنا إلى ستر قد وضع وكأن اليد الآن رفعت عنه، يعني ستر جديد جميل كأن يد الصناع الآن رفعت عنه، رفعنا هذا الستر، بيت كبير، بيت يعني حجرة كبيرة، نظرنا في هذه الحجرة الكبيرة وإذا في طرفها حصير، وعلى هذا الحصير قد جلس شاب أجمل ما يكون على وقار وهيبة منشغل بعبادته. لما رفعنا الستر ونظرنا أصلا ما عبأ بنا ولم ينظر إلينا، لكن لما أردنا الدخول نظرنا وإذا في هذا البيت في نفس المكان، ما كنا قد التفتنا من أول وهلة، لأنه لما رفعنا الستر نظرنا إلى الزاوية، والزاوية هنا كان الحصير، وعلى الحصير كان هذا الشاب يصلي، لكن ماذا كان في البيت؟ لما أردنا أن ندخل وإذا هو بحر من ماء، هذا الحصير أصلا هذا البيت بحر من ماء، أمواج من ماء، وهذا الحصير كان على سطح الماء، فلما دخل صاحبي الأول غرق، لما دخل في هذه الحجرة غرق، فمددت يدي فأخرجته وقد انقطع نفسه وغشي عليه إلى ساعة، ودخل الثاني أيضا نفس الحالة تكررت، حينئذ أنا اعتذرت من هذا الرجل، قلت له أنا لا أدري من هو صاحب الدار وأنا أعتذر من هذا الخطأ ونحن مأمورون، يقول هو أيضا ما عبئ بنا ولا نظر إلينا، وخرجنا فرارا من الدار وخوفا من الذي رأيناه، وأسرعنا في اللحوق ببغداد. والمعتضد العباسي كان قد أعطى أمرا لحجابه ولخدامه أنه هؤلاء إذا جاءوا باعتبار يحملون مأمورية خاصة، وأمرهم هو هكذا، ما قال لهم ائتوني بالموجود في الدار لشدة خوفه، أراد أن يقضي على القضية من أصلها، أمرهم أن يقطعوا رأسه ويأتوا برأسه، فأمر الحجب إذا جاءكم رشيق الماداري ومن معه في أي وقت حتى لو كنت ناعم أدخلهم عليه من دون إذن. وفعلا دخلوا عليه، لما دخلوا عليه وحدثوه بالأمر اضطرب اضطرابا كبيرا، قال لهم حدثتم أحدا قبلي؟ قالوا لا، قال أنا نفي من جدي، يعني من جده العباس بن عبد المطلب يقصد، هم هكذا كانوا العباسيون هكذا كانوا يقصدون، أنا نفي من جدي، إذا خرج حديث من هذا الحديث من أحد منكم فإني أقطع رقبته. هو رشيق المادار يقول فما حدثنا بهذا الحديث خوفا منه حتى مات المعتضد، حينئذ حدثنا الناس بحديثنا هذا. كم حادثة من هذا القبيل موجودة، حادثة أخرى أيضا في زمن المعتضد بعد هذه القضية، بعد قضية شقيق الماداري، واقع حياة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهو هذا هذا من تقصيرنا اتجاه أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن لا نعرف شؤون أئمتنا، أن لا نعرف أبعاد حياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. حادثة أخرى أيضا في زمن المعتضد، بعد هذه الواقعة، بعد هذه الواقعة التي وقعت، أرسل مجموعة كبيرة. المعتضد تصور أن هذا العدد القليل، شقيق الماداري ومن معه، هذا عدد قليل ربما لا يتمكنون من نجاحهم في مهمتهم، فأرسل عدد كبير، أرسل قوات كثيرة، ونصب عليهم قائدا وأمرهم بكبس الدار، دار الإمام، أمرهم بكبس الدار وأن يلقوا القبض على الذي يجدون ويقتلونه. وفعلا تأتي القوات وتحيط بدار الإمام الحجة، نفس المكان. لاحظوا القصة كيف تقول الرواية، أحاطوا بالدار لكن القوات لم تصل بكاملها، وصل القسم الأول منهم فنزلوا، نزلوا إلى أين؟ نزلوا إلى السرداب، لأنهم كأنهم يشخصون المكان. ولما نزلوا إلى السرداب سمعوا القرآن يقرأ بصوت جميل من داخل السرداب، سمعوا قارئ للقرآن يقرأ بصوت جميل داخل السرداب، فوقفوا على باب السرداب ينتظرون مجيء القائد، وفعلا جاء قائدهم ووقف، لكنه ما أعطى الأوامر بالهجوم حتى تكتمل القوات، لا زالت أفراده يأتون. في هذه الأثناء فتح باب السرداب وخرج الإمام عليه السلام بمرأة من أعينهم، بمرأة من أعينهم. فلما القائد التفت إلى جنده بعد ذلك، بعد أن خرج من السرداب غاب عن عيونهم، دخل في سكة في طريق آخر وغاب عن عيونهم، هذا القائد يلتفت إلى جنده يقول احملوا علي أخرجوه، قالوا له الآن خرج، قال متى خرج؟ قال الآن خرج أمام عينك، كان واقفا القائد على الباب، لكن الجند كانوا يرون الإمام حين خرج والقائد ما كان يراه، قال لهم متى خرج؟ قالوا الآن خرج أمام عينه، قال إذن لما لم تلق القبض عليه؟ قالوا نحن رأيناك تراه، فقلنا ربما عندك رأي في هذه القضية. فالقائد ما كان يراه صلوات الله وسلامه عليه، والجند كانوا يرونه، وهذا كله من باب قيام الحج على الناس، وإلا الإمام يتمكن أن يغيب شخصه عن القائد وعن الجند. لكن أوقع العباسيين في فتنة ما بينهم وأوقعهم في ملابسات كثيرة، جملة من القرائن، الآن المقام لا يسع للتفصيل وقت المجلس حتى فاتت جملة من الدقائق على الوقت الذي نقضي فيه مجلسنا في كل ليلة. أختم كلامي بالدعاء الشريف الذي يستحب قراءته في هذه الليالي. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي، إن كنت لا ترحم